صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يذكر أن الدليل على وجود الخالق عز وجل قسمان: دليل آفاقي ودليل أنفسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نأتي أولا إلى الدليل الآفاقي. ذكرنا في الليلة السابقة أن العالم البيولوجي البريطاني دوكينز كتب 3 كتب: الجين الأناني وصانع الساعات الأعمى ووهم الإله، وكل هذه الكتب تصب في دعم الإلحاد وتقوية الإلحاد. وآخر كتبه كتاب وهم الإله الذي اشتهر به، وعلق على هذا الكتاب الفيلسوف البريطاني الملحد أيضا وهو مايكل روس. قال: أنا عندما أقرأ كتاب وهم الإله أشعر بالقلق والارتباك لكوني ملحدا، لأن الكتاب يتبنى حملة صليبية لا أخلاقية تتسم بالتكبر والعجرفة. دوكينز عندما نلاحظ كتابه صانع الساعات الأعمى، ما هو هدفه من هذا الكتاب؟ هنا نذكر أمورا 3 تعرض لها دوكينز، وهي مبنية على دعامه من دعائم منهجه الفكري، وهي دعامة الاحتمال والصدفة. ذكر أمورا 3: الأمر الأول، تعرض لبرهان النظم. نحن لدينا في علم الكلام برهان من براهين وجود الله، هذا البرهان يعبر عنه ببرهان النظم. القرآن الكريم
يتحدث عن هذا البرهان عندما يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. برهان النظم يعني الكون يعيش نظاما دقيقا، وهذا النظام الدقيق يدل على أن الصانع مصمم ذكي صنع هذا الكون بهذا النظام الدقيق. هذا البرهان موجود في جميع الديانات. في علم اللاهوت المسيحي العالم ويليام بالي عام 1802 تعرض إلى هذا البرهان، برهان النظم، ومثل بمثالين. المثال الأول قال: إذا قارنا بين التلسكوب وبين العين، إذا وجدنا تلسكوب صمم لأجل المشاهدة، صمم لأجل المعاينة، ماذا نقول؟ بمجرد أن نرى التلسكوب نقول حتما لهذا التلسكوب مصمم ذكي لأنه صنعه لأجل المشاهدة. إذا كان التلسكوب يدل على وجود مصمم ذكي، ألا تدل العين الباصرة على مصمم ذكي؟ كما أن التلسكوب بدقته يكشف عن أن المصمم ذكي، العين الباصرة في دقة نظرها تكشف عن كون المصمم ذكيا أيضا. عندما نقارن بين صانع الساعة وصانع الكون، إذا وجدنا ساعة دقيقة في صنعها، دقيقة في تفاصيلها، حتما نقول المصمم لهذه الساعة مصمم ذكي، فكيف بساعة الكون؟ ساعة صغيرة تدل على أن هناك مصمما ذكيا، فكيف بساعة الكون الدقيقة البديعة لا تدل على وجود مصمم ذكي؟ هذا ما ذكره عالم اللاهوت ويليام بالي. دوكينز يعلق على كلامه يقول: فرق بين صانع الساعة وبين صانع الكون. صانع الساعة عاقل مخطط هادف، أما صانع الكون فهو أعمى، وكتب كتاب صانع الساعات الأعمى. صانع الكون هو الطبيعة العمياء التي صنعت هذا الكون عبر تطور تراكمي. ما معنى عبر تطور تراكمي؟ نجي إلى الأمر الثاني من كلامه في هذا الكتاب صانع الساعات الأعمى، يقول: هناك فرق بين الانتخاب لخطوة والانتخاب التراكمي. ما هو الفرق بينهما؟ مثلا إذا كان عندنا كومة من الحصى، كومة من الحصى وضعناها في منخال في غربال لغربلة هذه الكومة من الحصى، عندنا غربال واحد هزيناه هزة واحدة، ماذا يحصل؟ تنقسم الكومة من الحصى إلى كومتين، كومة بحجارة أوسع من الثقب الموجود تبقى في الغربال، والحجارة الأقل من الثقب تسقط على الأرض، فهناك كومتان، كومة ذات حجارة أكبر، كومة ذات حجارة أقل تسقط على الأرض. هذا نسميه انتخابا لخطوة واحدة. أما إذا استعملنا 20 منخال 20 غربال وهذه الغرابيل مختلفة في الثقوب، كل غربال ثقوبه أضيق من ثقوب الغربال الآخر. 10 غرابيل هززناها عدة هزات وكانت ذات ثقوب مختلفة، ماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون النتيجة كومتين من الحصى، بل ستكون النتيجة 10 كومات من الحصى، كل كومة ذات حصى يتميز من حيث الصغر عن الكومة الأخرى. سوف تكون أمامنا صورة بديعة من الحصى ما كانت لتحصل بغربال واحد بهزة واحدة. هذا ما نسميه بالانتخاب التراكمي. الانتخاب التراكمي أقوى فعالية وتأثيرا من الانتخاب لخطوة واحدة. الانتخاب انتخاب الحصى لخطوة واحدة ما يحصلنا إلا كومتين، بينما الانتخاب التراكمي عدة غرابيل عدة هزات ذات ثقوب مختلفة سوف يوجد لنا صورة بديعة من الحصى لم تحصل من الانتخاب لخطوة واحدة. زين، هذا الأمر الثاني في كلامه. الأمر الثالث، نجي نطبق هذا على الكون، على الوجود الذي نعيش فيه. يقول هذا الكون لو حصل طفرة واحدة لم يكن بهذا الجمال، لم يكن بهذا الإبداع، ولكن هذا الكون لأنه حصل عبر تطور تراكمي بطيء أصبح بهذا الإبداع وبهذا الجمال. من أجل أن نثبت ذلك يذكر برهان القردة. برهان القردة هذا ينسب إلى توماس هيكشلي، ينسب إليه هذا البرهان. ما هو برهان القردة؟ يقول دوكنز: لو تركنا قردا واحد أمامه كمبيوتر وطلبنا من هذا القرد الواحد أن يكتب لنا قصيدة من خلال هذا الكمبيوتر، لو بقي هذا القرد 1,000,000,000 سنة من أجل أن يكتب لنا القصيدة لن يحصل هذا الهدف كما نريد. وهذا ما نسميه بالانتخاب لخطوة واحدة. لماذا؟ لو طلبنا من هذا القرد أن يكتب لنا جملة واحدة، مو قصيدة، جملة مكونة من 28 حرفا، اكتب لنا جملة من 28 حرفا، كم سيستغرق القرد حتى يكتب ذلك؟ احتمال أن يكتب جملة مؤلفة من 28 حرفا، احتمال ذلك 1/10^40، وهذا احتمال ضئيل جدا لا يتكل عليه في علم الاحتمالات في علم الرياضيات. 1/10^40 احتمال من الضآلة لا قيمة له رياضية إطلاقا. زين، إذن هذا نبعده، نجي إلى صورة أخرى. نقول فلنحول الانتخاب من الانتخاب لخطوة واحدة إلى الانتخاب التراكمي. كيف يعني انتخاب تراكمي؟ بدل ما تجيب قرد واحد خليه أمام الكمبيوتر 1,000,000,000,000 سنة وما تتغير النتيجة، قل أمام كل احتمال قرد وكمبيوتر. يعني كما أن عندنا 1/10^40، خلينا نقول 1/10^40 قرد وكمبيوتر، يعني عدد من القردة بالمليارات. عدد من الكمبيوترات بالمليارات، ونطلب من الجميع أن تكتب لنا قصيدة من قصائد شكسبير مثلا. يقول هنا ستختلف النتيجة، إذا هيأت مليارات القردة، مليارات الكمبيوترات وطلبت ذلك، هذا أخطأ ذاك أخطأ، بالنتيجة من بين هذه المليارات من القردة، من بين هذه المليارات من الكمبيوترات، من بين هذه السنين، سوف يكتب أحدهم بالنتيجة قصيدة من قصائد شكسبير على سبيل الصدفة والاحتمال. إذن الانتخاب التراكمي ممكن أن يولد نتيجة بديعة. هذا الكون أيضا مر عليكم، كم عمر الكون؟ عمر الكون 13.7 مليار، 13.7 مليار سنة، هذا عمر الكون. عمر الكون مر التطور فيه بشكل بطيء جدا، من حالة إلى حالة، إلى أن أصبح بهذا الجمال البديع. فهذا الجمال البديع حصل نتيجة التطور الأعمى، نتيجة الانتخاب التراكمي، وليس نتيجة مصمم ذكي نعبر عنه الله تماما، كما ذكرنا في برهان القردة. هكذا قرر دوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى أن لا دليل على وجود مصمم ذكي. هذا الكلام من دوكنز نحن نعلق عليه بعدة تعليقات، التفت إلي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. التعليق الأولى، ننتقل إلى أنتوني فلو، أيضا هذا فيلسوف بريطاني عاش 80 سنة ملحدا، ثم تراجع عن الإلحاد وكتب كتابه عام 2006 هناك إله. أنتوني فلو عندما ينقل برهان القردة، هذا دوكنز يسميه برهان، أنتوني فلو شو يسميه؟ يقول هذا كومة من النفايات، يعني هذا الذي يسميه برهان أصلا كلام لا قيمة له، كومة من النفايات. ليش كومة من النفايات؟ هنا حتى نقرب كلامه، ماذا يعني أن هذا الذي يعده دوكنز برهان، هذا يعده كومة من النفايات؟ ما هو توجيه ذلك؟ ما هو تقريب ذلك؟ قل لك أنت الآن حتى لو جمعت مليارات القرود ومليارات الكمبيوترات وأعطيتهم زمن كافي، قلت أيها القرود أمامكم هذه الكمبيوترات، أعدكم 10 مليارات سنة، اكتبوا لي قصيدة من قصائد شكسبير. يقول الزمن اللي يستغرق القرد حتى يكتب قصيدة أو بيت شعر عدد حروفه 602، حتى يكتب هالقصيدة اللي عدد حروفها 602 كم يستغرق من الزمن؟ تدري يستغرق من الزمن 10 أس 1017 سنة. يعني شنو؟ يعني هذا الرقم الرياضي إذا تقسمه على الكون اللي احنا فيه، كم عمر الكون اللي احنا فيه؟ 13.7 مليار سنة. إذا تقسم النتيجة الرياضية على ما على عمر الكون، سوف تكون النتيجة 1 مليار أس 111 كون. يعني حتى يكتب هذا القرد جنابه، جناب القرد يعني، حتى يكتب جناب القرد قصيدة من قصائد شكسبير يحتاج إلى 111 كون، يعني إلى زمن يستغرق 111 من عمر الكون الذي نحن فيه، والذي بدأ منذ 13.7 مليار سنة. فكيف يفترض هذا الافتراض؟ شنو الافتراض اللي يستغرق 111 مرة من عمر الكون الذي نحن فيه؟ هذا احتمال لا قيمة له في مجال علم الاحتمالات، في مجال علم الرياضيات. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، التعليق الثانية، نحن لابد أن نلتفت إلى أن الزمن عامل بناء أو عامل هدم. يعني أنت إذا تترك الحجر 1,000,000 سنة الزمن يغير في شيء؟ ليس الزمن عامل بناء، ليس الزمن عامل تطور، الزمن عامل هدم وليس عامل بناء. كيف؟ كيف يكون الزمن عامل هدم وليس عامل بناء؟ في القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يقولون عامل الزمن يسهم في التبادل الحراري، يعني يسهم في الموت البطيء، لا في تصاعد الحياة، لا في نمو الحياة. فأنت تترك تطور من دون طاقة، من دون مصمم، تطور، تترك الطبيعة تتطور في ذاتها، تترك الطبيعة تطور نفسها بنفسها. الطبيعة من دون طاقة مستوردة من الخارج، الطبيعة من دون مصمم يتابعها، الطبيعة يكون الزمن بالنسبة إليها عامل موت وليس عامل حياة، عامل هدم وليس عامل بناء. فكيف تفترض أنه نتيجة بطء الزمن ونتيجة مرور 10 مليارات سنة طورت الطبيعة نفسها تطورا أعمى، تطورا بلا هدف، وصل إلى هذا الجمال البديع الذي نحن نراه؟ هذا يتنافى مع المقياس العلمي في القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. زين، نجي إلى التعليقة الثالثة نختم بها ثم ننتقل إلى الدليل الثاني. التعليقة الثالثة، نرجع إلى علم حساب الاحتمالات في الرياضيات. هنا تقسم الوقائع إلى وقائع، تقسم الوقائع إلى وقائع اتفاقية ووقائع متباينة. شنو الفرق بين القسمين من الوقائع؟ خل أضرب لك مثال بسيط. لو وضعت في جيبك 5 كرات، كرة منها حمراء وباقي الكرات ملونة، 5 كرات وضعتها في جيبك، إحدى الكرات كرة حمراء، ثم مددت يدك في جيبك تريد أن تخرج الكرة الحمراء، كم رقم الاحتمال؟ احتمال 1/5 أن تخرج شنو؟ أن تخرج الكرة الحمراء. زين، إذا أنت أخرجت كرة وجدتها بيضاء ثم أرجعتها ثم مددت يدك مرة ثانية في الجيب، شنو يصير احتمال أن تخرج كرة حمراء؟ يرجع نفس الاحتمال 1/5. رجعت الكرة مرة ثانية، مددت يدك مرة ثالثة لتستخرج الكرة الحمراء، سوف يكون الاحتمال أيضا 1/5. يعني الاحتمال لن يتطور، لن يتغير. في علم حساب الاحتمالات لن يتغير الاحتمال ما دامت الوقائع اتفاقية، يعني متفق الوقائع بينها قاسم مشترك. أما إذا كانت الوقائع متباينة وليست اتفاقية. يعني مددت يدك استخرجت كرة وجدتها شنو؟ بيضاء، رميتها. ثم مددت يدك مرة ثانية، كم رايح يصير الاحتمال؟ رايح يتصاعد، يصير 1 إلى 4. أخرجت كرة زرقاء رميتها، مددت يدك مرة ثالثة، سوف يكون الاحتمال 1 إلى 3 إلى أن تصل إلى 1 فتستخرج الكرة الحمراء. هذا يسمى الوقائع المتباينة. إنما ينمو الاحتمال مع الوقائع المتباينة لا مع الوقائع المتفقة التي بينها قاسم مشترك. حتى نطبق هذا الدليل على الكون نجي نتكلم مع دوكنز. دوكنز يقول إذا أنت تخلي مليارات القردة أمام مليارات الكمبيوترات وتعطيهم زمن كافي 1,000,000,000 سنة مثلا، بالنتيجة أرد واحد من القرود بيكتب على سبيل الصدفة قصيدة من قصائد شكسبير. نقول له هذا إنما يتم مع الوقائع المتباينة لا مع الوقائع المتفقة. يعني أنت لازم تلزم كل قرد من هذه القردة أن لا يكرر ما كتبه القرد الآخر، بل تلزم كل قرد من هذه القردة أن لا يكرر ما كتبه هو في المرة الأولى حتى تتفادى الوقائع المشتركة والمتفقة وتحولها إلى وقائع متباينة. النتيجة التي نريد أن نصل إليها أن برهان النظم، يعني مشاهدة الكون ذا نظام دقيق، يدل على وجود المصمم الدقيق. وأن ما حاوله دوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى أن يخدش في هذا البرهان محاولة فاشلة. لماذا؟ لأن هذه المحاولة لا تتم إلا عبر احتمالات ليست لها قيمة رياضية إطلاقا. هذا الكون بصنعه الدقيق يدل على أن المصمم ذكي دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. انتهينا من الدليل الآفاقي، نجي إلى الدليل الأنفسي. نفسك هي الدليل، لا تحتاج إلى أن تبحث في الآفاق، ارجع إلى نفسك ستجد الدليل في داخل نفسك. قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. ومعرفة النفس أنفع المعرفتين. معرفة الكون معرفة فكرية، بينما معرفة النفس معرفة وجدانية. معرفة الكون معرفة حصولية، أما معرفة النفس فهي معرفة حضورية. معرفة النفس تقودك إلى معرفة الرب أعظم من معرفة الكون الخارجي. تعرف على الله من خلال نفسك، تعرف على الله من خلال ذاتك. النفس البشرية إذا تأملنا فيها انتقلنا من ضعفها إلى وجود قوة، ومن جهلها إلى وجود علم، ومن محدوديتها إلى وجود قوة لا محدودة. النفس الضعيفة الجاهلة تدل على أن هناك قوة لا محدودة من حيث العلم، من حيث القدرة، من حيث القوة برأت هذه النفس وأبدعتها. نحن عندما نتأمل في أنفسنا يا إخوان، نحن وفي خلال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر العبادة، شهر العروج إلى الله، شهر الاتصال بالله، إذا تأملنا في أنفسنا قادنا هذا التأمل إلى مبدأ تربوي روحي يربطنا بالله تبارك وتعالى، ألا وهو مبدأ محاسبة النفس. القرآن الكريم يهتم بمحاسبة النفس. يقول القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف، لاحظ التعبير القرآني الدقيق: خاب من دساها. يعني شنو دساها؟ الدس هو الغش. يعني الإنسان عندما يصنع الذنوب فإنه يغش نفسه. وقد خاب من دساها، الذنب غش للنفس، الذنب ظلم للنفس، الذنب اعتداء على النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس البشرية تحتاج إلى عناية منا، تحتاج إلى اهتمام منا، فلنهتم بأنفسنا. كيف نهتم؟ على ضوء مبدأ محاسبة النفس ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. مبدأ المحاسبة، عندما نراجع كتب علم الأخلاق يقولون المحاسبة لها خطوات: المحاربة والمحاسبة والمعاتبة والمراقبة والمواظبة. هناك خمس مراحل يمر بها الإنسان حتى يسيطر على نفسه. المحاربة، أن تحارب شهواتك، أن تحارب غرائزك، أن تحارب النوازع الشيطانية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: عليكم بالجهاد الأكبر. قالوا: وما هو الجهاد الأكبر؟ قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. المحاربة، ثم المحاسبة، ثم المعاتبة. إذا أخطأت عاتب نفسك، وبخ نفسك، أنب نفسك. المعاتبة، ثم بعد المعاتبة المراقبة. راقب وضع النفس، هل تحسنت؟ هل تغيرت؟ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المواظبة على الطاعة، المواظبة على العمل الصالح التي توصلك إلى النتيجة الحسنى. إذن محاسبة النفس مبدأ تربوي روحي لابد أن نلتفت إليه، خصوصا في أجواء شهر رمضان المبارك. هناك ثلاث خطوات لمبدأ محاسبة النفس. الخطوة الأولى: وضع جدول. ضع لنفسك جدولا، كما تضع لنفسك جدولا في الدراسة، كما تضع لنفسك جدولا في العمل، ضع لنفسك جدولا في سلوكك في خطواتك، ثم حاسب نفسك آخر اليوم، هل عملت بالجدول؟ أنا وضعت لنفسي جدول أن أصلي، أن أصوم، أن لا أغتاب، أن لا أكذب، أن لا أعق والدي، وضعت لنفسي جدولا أحاسب نفسي كل يوم قبل أن أنام 5 دقائق، أحاسب نفسي هل عملت بهذا الجدول؟ هل سرت عليه؟ محاسبة النفس ضمن جدول معين هو السبيل لتطوير سلوكي، هو السبيل لتطوير شخصيتي. نقد الذات هو السبيل لتطوير الذات. انقد نفسك، حاسب نفسك لكي تطور ذاتك، لكي تغير سلوكك. يقول القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير ينطلق منك وليس التغيير من خارجك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية من خطوات محاسبة النفس تلقين النفس بتجسم الأعمال. يعني شلون تلقين النفس بتجسم الأعمال؟ أعمالنا هي جنتنا، هي نارنا. القرآن الكريم يقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون. عملكم هو جزاؤكم. أنت تبني جنتك أو تبني نارك، أنت بنفسك. أنت تبني الجنة، أنت تبني النار. عندما تغمر حياتك بالصالحات، بالصلاة، بالصوم، بقراءة القرآن، بالدعاء، عندما تغمر يومك بالأعمال الصالحة، فأنت تبني جنتك، أنت تبني حياتك الأخروية، أنت تكون من هذه الأعمال الصالحة حديقة وقصرا ونهرا وحياة ناعمة. أنت تبني جنتك وأنت أيضا تبني نارك. عندما تصر على المعاصي، تصر على الذنوب، أنت تبني نارا ملتهبة مشتعلة نتيجة الإصرار على الذنوب والمعاصي. يقول القرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تأملوا في هذه الفقرة من دعاء الإمام زين العابدين. هذه الفقرة تنبهنا على تجسم أعمالنا. يقول عليه السلام: إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. ماذا تعني هذه الفقرة؟ الإمام يقول لنا إن الذنوب نيران تحيط بأجسامنا، الذنوب نيران مشتعلة تلفح أجسامنا، لكن نحن لا نشعر بها. لن نشعر بهذه النيران إلا بعد الموت. نحن في الحياة نصر على المعصية، نصر على الغيبة، نصر على الكذب، نصر على الأخطاء، وهذه المعاصي لهب يشتعل داخل أجسامنا ونحن لا نشعر لهذا اللهيب المشتعل. لاحظوا إنساناً يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى الرمال الحارقة في حرارة الصيف، في حرارة النهار، يخرج إلى الرمال الحارقة، ينغمس في الرمال الحارقة، الرمال الحارة عندما تحيط بجسمه وتكوي جلده وتكوي أعضائه، ماذا يحتاج هذا الإنسان وهو في وسط الرمال الحارقة؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى غمام يظلل عليه، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، ذنوبي مثل هذه الرمال الحارقة، أريد أن تظلل علي بغمام رحمتك. هذا الإنسان الذي يغوص في الرمال الحارقة يحتاج إلى سحابة تمطر عليه ماءها لتخفف عليه من حرارة الرمال، وأرسل على عيوبي سحابة رأفتك. عندما نلقن أنفسنا بتجسم أعمالنا سوف يقودنا ذلك إلى محاسبة النفس، سوف يقودنا ذلك إلى أن نقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العنصر الثالث من عناصر محاسبة النفس تذكر الموت، ضع الموت نصب عينك دائما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الذي نقرأه في شهر رمضان المبارك يكرر في دعائه ذكر الموت، لأن ذكر الموت يقود إلى محاسبة النفس. ويقول في دعائه الشريف: اللهم وأعني على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. ويقول في نفس الدعاء: اللهم وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتحنن علي ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، وارحمني محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وارحمني وقد نقلت وحيدا إلى حفرتي. يذكرنا بالموت لأن ذكر الموت يقودنا إلى محاسبة أنفسنا. وهكذا كان الأئمة الطاهرون يكثرون من ذكر الموت، لأن ذكر الموت يقودهم إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى. الإمام الحسين وإلى آخر اللحظات وهو يقول لأخته زينب: أخي زينب، تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي زينب، لا بد لي من مصرع أنا لاقيه. ساعد الله قلبها، هذه الكلمات كانت ليلة العاشر من المحرم، والليلة الثانية ليلة الحادي عشر، وإذا بها وحيدة تجر أذيالها من خيمة إلى خيمة، تجمع اليتامى والأطفال عندها. خرجت وقفت قريبا من المعركة، نادت: أخي حسين أعماد صوني يا أبا عبد الله، أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي خويا. تنادي أخاها الحسين، تنادي أخاها، تنادي إخوتها جميعا: أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني، والله سليت المصايب ما يا يا ما يا 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 سلني. أنا شاقول لواحد سألني من دللش حسين، دلني هكذا زينب ومن قبل كانت بحما دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.